بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، المؤلف رحمه الله ذكر جملة من النصوص التي تدل على منهج أهل السنة والجماعة إجمالا في باب الأسماء وباب الصفات، كما أنه رحمه الله ذكر جملة مفصلة من الصفات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وبين منهج أهل السنة والجماعة فيها، فقال: فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. المصنف رحمه الله بهذه العبارة يشير إلى مسألة من أهم المسائل التي ينبغي على طالب العلم وعلى طالبة العلم كذلك أن تعتني بها، ألا وهي أن المعتمد لدى أهل السنة في هذا الباب هو كتاب الله جل وعلا، إذ هو المصدر الأساسي التي تؤخذ منه العقائد، وهو المصدر الأصيل لدى المسلمين في أخذهم عقيدتهم عن ربهم. لم يعتمد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات على العقول كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق، ولم يعتمدوا في إثبات الصفات على الذوق وعلى الوجد وعلى المنامات والرؤى كما يذهب بعض الناس، ولم يعتمدوا كذلك في إثبات الصفات على الأهواء المضلة التي لم تبنى على أصل صحيح ولا على معتمد صريح، بل كان اعتمادهم على كتاب الله جل وعلا. وقد دلت النصوص على وجوب الأخذ بالكتاب وعلى وجوب الأخذ بالسنة، ولأجل ذلك يقول المصنف: وسنة نبينا معتمدون. إذن أهل السنة كذلك يعتمدون على السنة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهجهم فيها أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبينه وتوضحه وتقيد مطلقة وتخصص عامة، والسنة أصل صحيح في الاعتماد والأخذ لديهم، بخلاف غير أهل السنة الذين اعتمدوا فقط على المتواتر من السنة. وأما الآحاد وهي التي دون المتواتر، وهي التي لم تصل إلى حد الكثرة في النقل أو التي نقلها عدد قليل من الصحابة، وليس هذا هو محل تفصيل معاني هذه الأمور، فموضعها كتب المصطلح، إنما نريد أن نشير إلى أن غير أهل السنة لم يأخذوا بالأحاديث أي أحاديث الآحاد في باب ماذا؟ العقائد، إنما قالوا يعتمد فيها في الأحكام دون العقائد. أما أهل السنة فقالوا إن السنة هي مصدر أصيل، وقد بينا سابقا بعض الأدلة التي تدل على وجوب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حسبكم في ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية أن النبي أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختلاف وسكت، بل أخبر كذلك عن المخرج من هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا يفسر ما ذكره المصنف بقوله: وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعده سائرون. فنحن نمشي على ما مشى عليه صحابة رسول الله الذين قال الله جل وعلا فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول رحمه الله: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. هذا هو الإيمان، أن تجري النصوص، الاستواء، النزول، اليد، الوجه، السمع، البصر، غيرها من الصفات الذاتية والصفات المعنوية، تجريها على ظاهرها ونؤمن بها مع اعتقاد أن لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. نقول له صفات تليق بذاته، كما أن للمخلوق صفات تليق بذاته، وليس الله جل وعلا في صفاته يشبه شيئا من خلقه. على الله البلاغ، كما يقول ابن سيرين: على الله البلاغ، على الله الأمر، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. ثم يقول رحمه الله: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نعم، نحن نبرأ إلى الله من طريقة الجهمية ومن طريقة المعتزلة ومن غيرهم من الفرق الذين صرفوا نصوص الكتاب عن معانيها، فقالوا في الاستواء أنه الاستيلاء، وقالوا في اليد أنها النعمة، وأنكروا أن الله جل وعلا يرى، وأنكروا أن الله ينزل، ومن أثبته منهم قال نزول أمره، إلى غير ذلك من الطرائق. قال: ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. نعم، كل من نفى صفات الله جل وعلا، كل من جحد ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه معطل لتلك الصفات. الذي ينكر الاستواء وينكر النزول وينكر الميزان وينكر الشفاعة وينكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يؤمن الإيمان الحقيقي. قال: ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل. هناك من بالغ في الإثبات فقال: إن يد الله كيد المخلوق، وأن نزوله كنزول المخلوق، أو قالوا: إن الله يشبه خلقه في اتصافه بالصفات، أو تكلفوا لمدلولها التكييف، قالوا: كيفية نزول الله كذا، وكيفية استوائه كذا، وكيفية عينه كذا، كل ذلك مما نهى الله جل وعلا عن الخوض عنه، وأخبر سبحانه وتعالى أنه حرم ذلك. فالمسلم لا يعطل صفات الله، ولا يحرفها، ولا يكيفها، ولا يمثلها. قال: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا أو بعضه بعضا. المصنف رحمه الله يشير بهذه العبارة إلى الرد على من يقول أن إثبات الصفات يلزم منه المناقضة ويلزم منه التناقض، إذ كيف ينفي الله جل وعلا مشابهته بخلقه ويخبر أن له يد، أو يخبر أن له عين؟ وهذا التناقض سببه أنهم ما فهموا من اتصاف الله جل وعلا بتلك الصفات إلا بمثل اتصاف المخلوق، فأخذوا يفرون من هذا التناقض، فوقعوا في تناقض أشر منه وأخبث منه، ألا وهو إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. فروا من التشبيه فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في التعطيل. وهذا للأسف بسبب أنهم لم يذعنوا لكلام الله جل وعلا، ولم يحاولوا أن يحكموا الكتاب والسنة على أقوالهم وأفعالهم، ولو حكموها لخرجوا من ذلك المخرج. لذلك استدل المصنف على ذلك فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكأن المصنف يقول إن باب الصفات ليس فيه تناقض، ليس فيه تضاد، ليس فيه اختلاف، إنما الاختلاف يقع في عقولنا، ويقع في يعني تفكيرنا، وفي طريقة استنباطنا. أما كلام الله فبعضه بعض لا ينقض بعضه بعضا، كما قال: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسيبين المصنف ما ما هو سبب هذا التناقض؟ قال: ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيبها، تكذيب بعضها بعضا. نعم، لو كان الله جل وعلا كلامه متناقض، فهنا يثبت وهنا ينفي، للزم منه أن أحد الخبرين، وهذه قسمة عقلية لا ثالث لها، كيف يثبت الله الصفة وينفي عن نفسه مشابهة المخلوق، ونحن لا نفهم من الصفة إلا مشابهة المخلوق؟ إذن لا بد إما أن نثبت الصفة وندخل في المشابهة، وإما أن ننكر الصفة ونعطلها، وبذلك ننفي التشبيه عن الله جل وعلا. قال: وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين المؤلف فقال: ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا، فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه، أو وليدع غيه ذلك، ولينزع عن غيه، أي من كل من اعتقد أن في كلام الله تناقض، فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه. وإلا كلام الله جل وعلا ليس بمتناقض. وأنا أسألكم سؤال: لماذا هذا التناقض لم يكن لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هذا التناقض لم يكن لدى التابعين وتابع التابعين، ولم يكن لدى الأئمة المهديين من علماء أهل السنة الكرام؟ لماذا لم يكن عند الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وسفيان والإمام أحمد وابن المبارك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ونعيم بن حماد والبخاري وسادات الأئمة والعلماء؟ لماذا لم يوجد هذا التناقض في قلوبهم ووجد في قلوب بعض الناس؟ وهؤلاء الذين وجد في قلوبهم التناقض أغلبهم ليسوا بعلماء، فالجهمية أخذوا مقالتهم عن الجهم بن صفوان ولم يكن عالما، والمعتزلة أخذوها من واصل بن عطاء ولم يكن عالما، وقد اعتزل مجلس الحسن البصري وقد ذمه الأئمة وذم قبله الجهم بن صفوان الذي أتى بمقالة التعطيل وإنكار صفات الله جل وعلا. إذن هذا التناقض ما كان ليكون إلا بسبب زيغ القلوب. يقول رحمه الله: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى. الآن سيبين المصنف سبب هذا التناقض، فيقول رحمه الله: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما، فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. هذه قسمة عقلية، إما قلة العلم، من قلة علمه لا يستطيع أن يجمع بين النصوص ولا بين الآيات ولا بين الأحاديث، فمثل هذا يعلم، إنما العلم بالتعلم، وهذا أمره هين. لو كان سببه قلة العلم فيعلم، أو قال أو قصور الفهم فينبغي فيعلم كذلك، أو تقصيره في التدبر. إن كان سبب وصول التناقض في العقل هو قلة العلم وقلة الفهم، فهذا دواؤه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نص من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن دواء الجهل وقلة الفهم والتقصير أن الإنسان يبحث في العلم الشرعي ويتعلم ويسأل العلماء: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ وما معنى قول الله جل وعلا إنه كان سميعا بصيرا؟ وما معنى قول الله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور؟ وما معنى قول الله جل وعلا الحي القيوم؟ إلى غيرها من الأسماء والصفات، فيسأل العلماء عما أشكل له. قال: فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه، وليكف عن توهمه، وليقل كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو حال المسلم المستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. إن لم تفهم ولم تستوعب قل آمنا بالله جل وعلا، كل من عند ربنا، لا تتناقض، لا يعني ترجع الأمر إلى هواك أو إلى عقلك، بل ارجعه إلى الله سبحانه وتعالى الذي يوفقك إلى سبيل الخير. وكم من زائغ إلى الحق هدي بعد أن كان ضالا ومنحرفا بسبب أنه أوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. وبذلك أيتها الأخوات نختم مبحث الإيمان بالله جل وعلا، وقد تكلمنا فيه عن الإيمان بألوهيته والإيمان بربوبيته ثم الإيمان بأسمائه وصفاته. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني. يقول رحمه الله: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الحديث عن الملائكة حقيقة حديث عظيم وطويل، وكما يقال حديث ذو شجون، ولكن نحن نختصره في هذه العبارات. الملائكة مأخوذة من ألك يألك ألوكة، ويقال مألك وملأك، وهي في اللغة بمعنى الرسالة. فالألوكة في لغة العرب هي الرسالة، كما قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواح الخبر. الملائكة هم خلق من خلق الله جل وعلا، هم عباد مكرمون، فالله جل وعلا رفع من منزلتهم وبين مكانتهم بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن الملائكة جبلوا وخلقوا على طاعة الله جل وعلا، خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. المصنف رحمه الله ابتدأ أولا بذكر خلق الملائكة، فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور، خلقهم لطاعته، فهم لا يعصونه سبحانه وتعالى، حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم أو كشف بعضهم لبعض عباده. الله جل وعلا اقتضت حكمته أن هؤلاء الملائكة لا نراهم وهم يروننا، وربما كشف بعض الملائكة كما حصل ذلك لأنبياء الله جل وعلا ورسله الذين شاهدوا جبريل ورأوه، وهو الذي كان يأتيهم بالخبر من السماء، وقد وكله الله جل وعلا بأمر الرسالة بينه وبين ملائكته. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء على أن جبريل هو أفضل الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن عطف الله جل وعلا هنا الملائكة وبين أحد بعضهم، فهم ماذا؟ جبريل وميكائيل. ولا شك أن قضية الرسالة هي أعظم القضايا، ولا يختار الله جل وعلا ولا ينتدب لها أفضل إلا أفضل خلقه من ماذا؟ من الملائكة. وبين المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدلنا على أن الملائكة خلق عظيم. تخيلوا أيها الأخوات، له 600 جناح قد سد ماذا؟ الأفق. وجبريل عليه السلام، وهذا من باب الفائدة العرضية، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أنحاء بالوحي من الله جل وعلا، إما أن يأتيه صلى الله عليه وسلم في المنام، وإما أن يوحي إليه إيحاء، وإما أن يأتيه على صورة وهيئة رجل، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث عمر بن الخطاب عندما جاءه رجل: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان الذي تعلمونه، وإما أن يأتيه على صورته الحقيقية، وهذا لم يقع إلا مرتين، وبعض العلماء قال أنها 3 مرات رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق. قال: وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة. هذه المرتبة الثانية، إما أن يأتي بصورته الحقيقية أو يأتي بصورة رجل، بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة الذين سيأتي تفصيلهم، هؤلاء خلقهم الله جل وعلا من نور، ولهم عقول يفكرون بها. وفي هذا رد على من يقول بأن الملائكة لا عقول لها وأنها مسيرة ليس لها اختيار في الأمور. فكون جبريل يأتي بالرسالة ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه، وكون منهم موكب المطر ومنهم ملك الموت والجبال وخازن النار ومن بيده مفاتيح الجنة، هذه التصرفات لا يمكن أن تصدر إلا من عاقل يعي ما يفعل. وفي ذلك رد على ماذا؟ على من يقول أن الملائكة لا عقول لها. هذا أولا. ثانيا، الإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإيمان الإجمالي، القسم الثاني الإيمان التفصيلي. فأما الإيمان الإجمالي فمعناه أن نؤمن بأن الله جل وعلا خلق هؤلاء الملائكة من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة. هذا إيمان إجمالي. أما الإيمان التفصيلي فهو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم وأخبارهم وأعمالهم، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئاتهم وأسمائهم وصفاتهم. هذا إيمان يسمى إيمان تفصيلي. فالمؤمن يجب عليه الإيمان الإجمالي، لكن لو جاءه شيء من الخبر التفصيلي فيجب عليه أن يؤمن به. لو جاء أحد الأشخاص وقال، قلت له إسرافيل، قال لك أنا لا أعرف من هذا إسرافيل، أنا لا أؤمن بإسرافيل هذا، فهذه العبارة لا تعتبر منه إنكارا حتى تبين له أن الأدلة دلت على أنه يوجد ملك اسمه إسرافيل وهو موكل بالنفخ في الصور وأن الأدلة عليه كذا وكذا. هذا الإيمان التفصيلي لو بين له فيجب عليه أن يؤمن به. فإذا أنكر بعد ذلك فيكون إنكاره إنكارا لأمر تفصيلي دلت عليه النصوص، لأن العوام حقيقة كثير منهم لا يعلم جزيئات القضايا ولا يعلم جزيئات أو تفصيل أحوال وأعمال الملائكة. هو يؤمن بهم إجمالا، يقول لك أنا آمن بجميع الملائكة لا أفرق بينهم. لو جئت إليه قلت له الملك الفلاني يعمل، فقال لك أنا لا أعرف هذا الشيء، ربما لا يكون شيء باطل، فبينت له ذلك فيجب عليه بعد ذلك أن يؤمن بما وصل إليه التفصيل من الخبر. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة، موقف الناس من الملائكة على أقسام. القسم الأول غلا في الملائكة ورفعهم إلى مقام الألوهية، فهناك من عبد الملائكة واتخذهم مع الله جل وعلا ربا وإلها يدعوهم ويستغيث بهم ويرجوهم ويصرف إليهم الطاعات وينذر لهم النذور وغير ذلك مما حرم الله جل وعلا. وقد بين الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة أن الملائكة عبدت من دون الله جل وعلا، وهذا أمر ينبغي أن يعلم. القسم الثاني الذين أنكروا الملائكة وجحدوهم، بل وزعموا أن الملائكة بنات الله جل وعلا إلى غير ذلك من الصفات التي وصفوا بها الملائكة وأنكروها أو أنكروا أمر الملائكة وجحدوه. وجاء أهل السنة في الوسط فأثبتوا يعني هؤلاء الملائكة وأعطوهم مكانتهم ومنزلتهم وآمنوا بأعمالهم وأحوالهم، لكن مع هذا الإيمان لم يغلوا في هؤلاء الملائكة ولم يرفعوهم إلى درجة النبيين. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. فلنعلم أيتها الأخوات أن تسمية الملائكة عند العلماء هي توقيفي، ليس لنا أن نختار وأن نخترع لهم أسماء، فالله جل وعلا سمى جبريل بذلك فنحن نسميه بذلك. فجبريل هو أفضل الملائكة، وهو أعظمهم، وهو أول من يأتيه الخبر من السماء كما جاء بذلك النصوص، وأول من يرفع رأسه فيسمع الخبر من الله جل وعلا، ثم تسمعها الملائكة بعد ذلك. قال: ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وقد ذكر الله جل وعلا من شأنه وذكر عمله. ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم خازن النار. وهنا ننبه على مسألة مهمة، ألا وهي أن الملائكة يعتبرون من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، كما أن النصوص كذلك بينت على كثرة عددهم، كما جاء في الخبر أن البيت المعمور في السماء يقوم فيه ويطوف فيه 70,000 ملك لا يعود إليه من آخرهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى من جهنم يوم القيامة تقاد 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أضرب العدد ستجدونه قرابة 4 مليارات. إذا كان عدد الملائكة فقط الذين يجرون جهنم بهذا العدد، فكيف بغيرهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أصبع إلا وملك قائم فيها أو ساجد. يا إخوتاه، نحن الله جل وعلا غني عن عبادتنا، الله جل وعلا غني عن دعائنا، الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولذلك الملائكة لما خلق الله جل وعلا آدم ماذا قالوا لله جل وعلا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال؟ أني أعلم ما لا تعلمون. كما أن الإنسان فيه من يفسد وفيه من يدمر ويخرب، في البشر فيهم الأنبياء وفيهم الصالحين وفيهم الأئمة والشهداء والمتقين والصديقين، وفيهم خيرة عباد الله جل وعلا الصالحين. وقد اختلف العلماء هل صالح البشر أفضل أم صالح الملائكة، مسألة خلافية طويلة لا نحب أن نقف عندها. يقول رحمه الله: ومنهم ملائكة موكلون بالأجن في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، هؤلاء هم الملائكة. منهم ملائكة موكلون بالأجنة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد إلا ويأتيه ملك بعد أن يكتب الله جل وعلا له الحياة، فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هؤلاء ملائكة الأجنة. وملائكة موكلون بحفظ بني آدم، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بحفظ بني آدم، وملائكة ملائكة لكتابة الأعمال كما أخبر الله. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، وهؤلاء كما جاء في الخبر أنهم منكر ونكير. قيل أنهم ملكان، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير، وقيل أنهم ملك واحد ولكن الوصف يختلف، فهو منكر وهو نكير كذلك. والقول الأول هو الذي عليه جماعة من المحققين من أهل العلم. يقول: يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، وهذه هي أسئلة القبر الثلاث التي أجاب عنها شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في رسالته العظيمة ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وهي في الحقيقة ثلاثة الأصول هو الأقرب في تسميتها. أجاب عن هذه المسائل الثلاث: من ربك، أي من معبودك، وما دينك، وما نبيك. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. رحمه الله المؤلف كم كان بصيرا رحمه الله بالاستنباط وبإنزال الآيات منزلها. قال: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه، كل يوم 70,000 ملك كما بينا سابقا، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. نعم، هذا يدلنا على أن الملائكة عددهم كثير وعظيم. وينبغي للمسلم، ونحن نختم هذا المبحث، أن يؤمن بهؤلاء الملائكة، وأن يصدقهم، وأن يعظمهم، وأن يحترمهم، وأن يعرف أعمالهم، وأن يقرأ الكتب التي كتبت في أحوالهم وأعمالهم، ويعتقد أنهم عباد لله جل وعلا مكرمون، وأن ينزه لسانه، وأن ينزه قلبه كذلك عن أي حقد ومغينة تجاههم، وأن ينزه لسانه عن وصفهم بما لا يليق، كقول بعضهم أنهن بنات الله، إلى غير ذلك من الأوصاف الخبيثة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثالث. قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين. هذا الركن هو ركن الإيمان بالكتب السابقة. لا بد على كل مؤمن ومؤمنة أن يعلم أن الله جل وعلا لم يرسل الرسل فقط، بل أنزل مع هؤلاء الرسل كتبا تكون كالحجة على ما في أيدي الرسل من ماذا؟ من الحقائق والإيمان. فأنزل الله جل وعلا مع كل رسول كتاب يبين له ماذا؟ يبين له الشريعة، ويبين له الديانة. فنحن نؤمن إيمانا إجماليا بتلك الكتب، ونؤمن بأنها حق، وأنها من عند الله، وأن الله جل وعلا قد تكلم بها وأنزلها ماذا؟ على رسله، وأن ما جاء به الرسل من تلك الكتب نؤمن به ماذا؟ إجمالا. كما نؤمن كذلك إيمانا تفصيليا بما علمنا من أسمائها، وما علمنا من أوصافها، وما سطر فيها من العقائد والأحكام، نؤمن بذلك إيمانا تفصيليا. وتلك الكتب بين الله جل وعلا وظيفتها، يقول رحمه الله: حجة على العالمين، ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة، ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نقف عند هذه الآية وقفة. يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ما هي البينات؟ البينات هي الحجج، هي الدلائل، هي البراهين. قد تكون هذه البينات معجزات، وقد تكون دلائل وحقائق أخرى ينزلها الله جل وعلا تصديقا لهذا النبي، كما حصل ذلك لموسى وعيسى، وكما حصل لسليمان ولغيره من الرسل الذين أنزل الله جل وعلا معهم من البينات ما كان تصديقا لقولهم. قال: وأنزلنا معهم الكتاب. أنزل الله جل وعلا معهم الكتب حتى يقرر ويحقق ما جاء به الرسل من ماذا؟ من حقائق الإيمان والميزان، ليقوم الناس بالقسط. وشرع المصنف في ذكر بعض الكتب فقال: ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى، وهي أعظم كتب بني إسرائيل كما قال جل وعلا، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. نعم، هذا الكتاب الذي هو التوراة أخبر الله جل وعلا أن فيها ماذا؟ هدى، وفيها كذلك نور. وأخبر الله جل وعلا كذلك أن الله أمر بحفظها، وأخذ العهد على الأحبار وعلى الربانيين أن يؤمنوا بها وأن يصدقوا بها وأن ينشروها بين الناس. ومن تلك الكتب الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. من تأمل منكم في هذه الكتب يلاحظ ملاحظة بسيطة، وهي أن الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على قسمين: إما أن تأتي هذه الكتب بعقيدة وديانة مستقلة، يعني ينزل الكتاب لعقيدة وديانة تناسب هؤلاء القوم فقط، وفيها أحكام وفيها نصوص تنظم حياة تلك القبيلة أو تلك العشيرة أو ذلك القوم، فيكون هذا الكتاب مقررا لهم فقط. القسم الثاني أن ينزل الله جل وعلا من الكتب ماذا؟ ما هو مصدق للكتاب الذي قبله ولا يستقل عنه بشيء. ذاك الكتاب يأتي به نبي يحكم به بقومه وينتهي، ثم يأتي نبي آخر بكتاب آخر بشريعة أخرى تختلف عن تلك ماذا؟ عن تلك الشريعة التي جاءت قبل، كما بين الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيأتي الكتاب لهؤلاء القوم، ثم يأتي كتاب لقوم آخرين ويختلف في أحكامه وتشريعاته عن ذلك الكتاب. القسم الثالث أن يأتي الكتاب مصدقا ومقررا للكتاب الذي ماذا؟ للكتاب الذي قبله، وذلك بمثل الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وقد جاء مصدقا لما في التوراة ومتمما ماذا؟ لها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. إذن قد يأتي الكتاب يقوم فقط، قد يأتي كتاب بعضه يخالف، قد يأتي كتاب يصدق ماذا؟ يصدق هذا الكتاب. طيب، القرآن الكريم من أي الأقسام هو؟ هل هو جاء مصدق للإنجيل الذي كان عند عيسى فجاء القرآن وقرر، أم أن القرآن جاء بكتاب يختص للعربي فقط، أم أن القرآن له قسم مستقل؟ القرآن في الحقيقة جاء ناسخا لجميع تلك الكتب، فلا كتاب يعمل به بعد القرآن كما سنبين. يقول المؤلف: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومن الكتب الزبور الذي آتاه الله تعالى داود، وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. ثم ختم المؤلف بأعظم تلك الكتب وبأجلها وأكرمها، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو القرآن. يقول رحمه الله: القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، فليتقرر لدى كل واحد منا أن آخر الكتب وأن أعظم الكتب وأن أجل ما أنزل الله جل وعلا من الكتب هو هذا القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتفكر أولو الألباب. من تأمل منكم في القرآن لوجد أن القرآن نسخ الله جل وعلا به جميع الكتب السابقة، فلا يأتينا أحد في هذا الزمن ويقول: هذه التوراة موجودة، هذا الإنجيل موجود، هذه الزبور موجودة. نقول لكم إن الله جل وعلا قد بين في الكتاب أن هذه الكتب حرفت وأن هذه الكتب بدلت، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ماذا؟ مما يكسبون. وأخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة أن الأحبار وأن الرهبان بما سطرته أيديهم حرفوا الكتاب العظيم وبدلوا فيه وغيروه، وللأسف الشديد يعني حصل ما حصل لهم من وعاقبهم الله جل وعلا بهذا التحريف وهذا التبديل وهذا التغيير. والله جل وعلا لم يتكفل بحفظ أي كتاب من الكتب بمثل ما كتب الله جل وعلا وتكفل بحفظ القرآن. فالقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه، وتكفل الله جل وعلا بماذا؟ بأن يبقيه، فلم يتعرض إلى النسخ، ولم يتعرض إلى التحريف، ولم يتعرض إلى التبديل. والمسلمون يتحدون عبر تاريخ الأمة أن يأتي أحد ويزعم على أن هذا القرآن فيه نقص أو فيه خلل أو فيه يعني تناقض أو أن الله أو أن منه شيء ساقط. قد حاول من حاول وما زالوا يحاولون أن يشوهوا هذا القرآن، أو يحاولوا أن يزيدون فيه أو ينقصون، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد أن لهم ذلك. والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، نعم هذا سنبينه سابقا أيضا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وصف الله جل وعلا هذا القرآن بأنه هدى، فكل ما فيه من الآيات وكل ما فيه من العبر وكل ما فيه من الأخبار لتدل دلالة صريحة وواضحة لكل ذي لب سديد وعقل رشيد أن هذا القرآن معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في آياته، لا يستطيع البشر أن ينظموه ولا يستطيع أن يجاروه، وأن لهم ذلك، فهو من الله جل وعلا الذي تكلم به وتحدى الله جل وعلا الأولين والآخرين على أن يأتوا بمثله، والله وتالله وبالله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، كما أخبر الله جل وعلا ماذا؟ ظهيرا. الله سبحانه وتعالى تحدى بهذا القرآن فصحاء العرب وبلغائهم، وهم من عرفوا في هذا الجانب، وشهد لهم بذلك القاصي والداني، ومع ذلك أعجزهم هذا القرآن، وعلموا بقرارتهم وبإشهادهم وبإقرارهم أنه ما هو بكلام البشر. ويقول الله جل وعلا حتى لا نتوسع في هذه الجوانب: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وصف الله جل وعلا القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة، فلا كتاب بعد هذا الكتاب، ولا توراة ولا إنجيل بعد القرآن الكريم، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. نعم، نسخ الله جل وعلا به الكتب السابقة. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا نسخ بهذا الكتاب جميع الكتب، كما أنه نسخ ببعثة محمد جميع الأديان السابقة، وتكفل الله بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. كم حاولوا أن يعبثوا في هذا القرآن، يزيدون فيه تارة، ينقصوا فيه تارة، يقولون القرآن ثلثه موجود وثلثين غير موجود، ويوجد هناك نسخة مصحف عند فاطمة كما يقولون عليها السلام لم يخرج، وهناك نسخة عند الإمام المنتظر الذي لم يوجد إلى الآن، والله أعلم هو موجود وليس بموجود، أو يقولون أن ثم آيات من القرآن حذفت كآيات الولاية التي فيها النص على علي، ومنهم من يقول على أن هناك آيات تشهد بنبوة عيسى عليه السلام كما يزعم بعض النصارى، وأنه ابن الله حذفت من القرآن، وغيرها من المزائم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة وهذا تفصيل من المؤلف فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير. نعم الكتب السابقة كانت لأمد، كانت لحين، وقد حصل فيها من العبث والتغيير ما الله به عليم، ولهذا لم تكن معصومة منه. ومن تأمل في منكم ومن تأمل منكن في التوراة وفي ما هو موجود بين أيدينا الآن، يعني أنا أتكلم عن شيء موجود، من تأمل منكن في هذه النسخ الموجودة من التوراة الآن لوجد أن فيها تناقضا عجيبا غريبا، ومن تأمل منكن كذلك في الأناجيل، الأنجيل القديم والأنجيل الجديد وأنجيل مرقى وأنجيل مرقس وغيرها، والله أناجيل عجيبة وغريبة، وبعض الأناجيل ينقض بعضها بعضا، والغريب أن هذه الأناجيل وتلك الكتب فيها من الفضائع والبقائع ما يقشعر له البدن. وقفت على نسخة من تلك الكتب التي حرفت، تجدون فيها ذكر على أن لوطا زنى بابنتيه، وعلى سب للأنبياء وطعن فيها وطعن في ذات الرب جل وعلا، ووصفه بأقذع وأفظع الصفات التي يعني لا تجد للأسف الشديد يعني يتنزه عنها أي إنسان يؤمن بالله جل وعلا أو أن يقر فيه. وتجد التناقض بين هذه الأناجيل وتلك الكتب، فهذا يثبت شيء وهذا ينفي شيء، وهذا يقر الحقيقة وذاك ينقض حقيقة. ولو كان هناك الوقت يعني يتسع لجئنا لكم بأمثلة لا عد لها ولا حصر من تلك التناقضات التي يوقن بها العبد على أنه لا صحة لماذا؟ لما جاء في تلك الكتب وأنها حرفت وبدلت. إلا أن بعض النسخ كما يقال في توراة تنسب إلى توراة برنابة، هذه من أدق النسخ التي وصلت وقيل أنها لم يدخلها التحريف والتبديل، هذه فيها الإشارة بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقولون أنها حرفت وبدلت. يقول الله جل وعلا من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، فأخبر الله جل وعلا أن هذه هي سمتهم، ويقول الله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. كم نسب كثير من الناس آيات من القرآن وزجوا بها وقالوا أن هذا من عند الله، وكشفهم الله وفضحهم وفضح أستارهم، وعرفوا هؤلاء حاولوا أن يدسوا في القرآن فما استطاعوا، قال ليشتروا به ثمنا قليلا. الأحبار والرهبان الذين كانوا في العهد السابق للأسف الشديد اشتروا بآيات الله، تاجروا بالكتب فكانوا ينسخونها ويكتبونها من عندهم ويبيعون بها ويشترون ويقضون بالناس بما كتبوه وسطرته أيديهم، وينسبون هذا إلى الله جل وعلا زورا وبهتانا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن بين الله جل وعلا خطورة النسبة إليه سبحانه وتعالى والتحريف في كتبه السابقة، وما بالكم بكتابه الأخير وهو القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. نعم هذه هي شديتهم وتلك هي خلالهم، يخفون ما شاءوا من الكتب ويظهرون للناس ما شاءوا فيسطرون فيها ما شاءوا ويزعمون أن ذلك من الله جل وعلا. وأكد الله ذلك بقوله وإن منهم لفريقا يلوون بألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. هذا هو الشاهد، قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. إذن هم يدسون، هم يزيدون، هم ينقصون، هم يحذفون، هم يعني يدعون ما شاءوا ويفعلون ما شاءوا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم لكن الله سبحانه وتعالى بين كذبهم وبين عوارهم وفضحهم سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم ماذا؟ ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. نعم أيتها الأخوات، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. الأنبياء آتاهم الله جل وعلا الكتب، ولم يزعموا بأن تلك الكتب هي من عند أنفسهم، ولم يزعموا أنهم هم الذين ماذا تكلموا بهذا القرآن أو بتلك الكتب. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك أن يأتي ويقول أن هذا القرآن هو من عندي، وسيفتضح بذلك لو قاله، لأن الجميع يعلم وكفار قريش يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب أصلا ولا يقرأ، وأن هذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بكلام البشر. ولو كان كلاما للبشر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم ذلك لكذبه الله قبل ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين الذي جبل على الصدق صلوات الله وسلامه عليه. ما كذب محمد وما يكذب أبدا. وقد قالها من؟ قالها أبو جهل عندما جابهه بعضهم بأن محمد يكذب في كلامه، فقال: ما كذب محمد وما يكذب أبدا، ولكن إذا ذهب بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ إذن القضية، وأنزل الله بعد ذلك: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كانوا يقرون له بأنه الصادق الأمين، وكانوا يعرفون من هو في صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، وإن كذبوه في الظاهر إلا أن قلوبهم في قرارتها يصدقون هذه الحقائق ويؤمنون بها. ويقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إذن أثبت الله جل وعلا أنهم أخفوا شيئا من الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إذن هم كانوا يخفون شيئا ويبدون شيئا آخر. هذه مسائل أو تلك الآيات ذكرها المصنف رحمه الله ليستدل بها على أن التحريف وقع في الكتب السابقة، وقد قاد كبر هذا التحريف للأسف الشديد العلماء، وقد قاد هذا التحريف الرهبان العباد، ويا قبح ما فعلوا. لو كان التحريف يأتي من عوام الناس لكان الأمر في ذلك هينا، تقول هذا عامي وأراد بهذا التحريف ربما أن يصرف وجوه الناس إليه. أما أن يأتي التحريف من عالم الذي أمره الله جل وعلا بالبيان وبالحق وجعله خليفة لنبيه أن يتاجر بآيات الله ويشتري به ثمنا قليلا، كما يحصل في زمننا وفي كل زمن ممن ينسب إلى العلم للأسف الشديد ثم يتاجر بدين الله سبحانه وتعالى، يفتي للناس بما شاء، يحرم لهم ما شاء، ويبيح لهم ما شاء إلى غير ذلك من الضلال والانحراف. فوقع هذا التحريف من العباد ومن العلماء، وهم من أقرب الطوائف التي ينبغي لها ماذا؟ ينبغي لها أن تستقيم على طاعة الله جل وعلا. قال إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الواجب علينا أيتها الأخوات ونحن ندرس هذا الركن عدة أمور. الأمر الأول، ينبغي علينا أن نطلع على شيء من ضلال وانحراف ما سطره هؤلاء، لا لنقرأ فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر الصحيح عندما رأى عمر ومعه نسخ من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم، غضب بل غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز النظر في الكتب المحرفة والكتب المبدلة لمجرد النظر، إنما يكون النظر فيها لفائدة، إما الرد عليهم إلا إما معرفة شرهم وإما بيان للناس ما فيها من ماذا؟ من المخالفات وما فيها من الانحرافات. أما أن يكون القراءة لمجرد القراءة فهذا أمر لا ينبغي ولا يليق. هذا أمر مهم. أولا أن لا نقرأ في تلك الكتب إلا لسبب من الأسباب، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: أم تهوك يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فعرف ذلك عمر رضي الله عنه، وهو ربما أراد أن ينظر فيها ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سد عليه الباب، لأن القرآن في ذلك الوقت ما زال ينزل، وربما إن نظر فيها أو قرأ أن يشك في بعض الأمور أو يحصل عنده تناقض أو نحو ذلك أو يتأثر بما قرأه فسد عليه الصلاة والسلام هذا الباب عليه بأنك لا تنظر فيها، فلم ينظر فيها رضي الله وتعالى عنه بعد ذلك. هذه مسألة أولى، أن تكون نظرنا في تلك الكتب لسبب أو لضرورة. الأمر الثاني أن ننشر بين الناس وننشر بين غير المسلمين هذا القرآن الكريم بترجمته، وأن ننشر بينهم كذلك تفاسيره باللغة التي يتكلمون بها، وهذا يفيد كثيرا في معرفة الباطل. فكثير من يعني غير المسلمين أسلموا بسبب أنه وقع بين أيديهم نسخة من القرآن وكانت مترجمة وقرأوها وعرفوا من خلال تلك الترجمة بطلان ما هم عليهم. لقد درس معي في الجامعة أحد الطلبة وكان بريطانيا، وهذه من باب الفائدة حتى لا نجعل الدرس فقط سرد. درس معي طالب بريطاني، سبحان الله سألته يوم من الأيام في كلية الحديث الشريف، سألته يوم من الأيام: يا أخي ما سبب إسلامك؟ قال: سبب إسلامي يوما أني كنت أمشي في الشارع فأعجبني زخرفة أحد الكتب، يعني أعجب شكل الكتاب، قلت سأقتني، قال لم أنظر حتى في عنوانه، أخذت به في البيت وأنا نصراني، ففتحت الصفحة الأولى فيها فوجدت فيها إذا بي أفاجأ بأن هذا نسخة من القرآن، فقلت سأغفل هذه النسخة وأضعها ماذا؟ وأضعها الدرج لن أقرأها. يقول مر علي الشهر والشهرين والنسخة أمامي لا أقرأ فيها ولا أنظر، فقلت يوما من الأيام أنا أسمع عن المسلمين وعن إجرامهم وضلالهم وفقرهم وأنهم كذا وكذا وعقائدهم، لماذا لا أقرأ من باب الفائدة؟ فيقول سبحان الله قرأت أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. كل استوقفني الكلام والترجمة، الحمد الشكر لهذا الإله، هو رب معبود لجميع الناس. قلت فكرت إذا الرب ليس أكثر من إله، هو واحد وهو رب العالمين. قال وهذا فعلا هو منطق العقل، لو كان الإله متعدد لحصل خلاف بين كل إله وإله، ثم كيف يكون إلى حال في عيسى وبعضنا يقول أن عيسى اتحد اللاهوت بالناسوت. يقول فجلست أفكر وأمعن النظر، فيقول سبحان الله وأنا لم أسلم إلى الآن. قال فعزمت على أني أقرأ الكتاب هذا بأكمله، قلت لن أتركه حتى أقرأه من الصفحة الأولى إلى النهاية. قال وما أمر بآية وما أمر بسورة، يقول وأرى البكاء يتقاطر من عيني بأنني وجدت جميع الأسئلة التي كنت أبحث عنها وجدت أجوبتها في هذا القرآن، وكلما قرأت سورة اشتقت إلى السورة التي بعدها، وكلما قرأت حقيقة اشتقت للحقيقة التي بعدها، حتى وصلت إلى قول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ووقفت عند قول الله جل وعلا في عيسى عليه السلام وفي أمه كانا يأكلان الطعام، ووقفت عند الآيات التي ذكرت في عيسى وأنه لا يستحق العبادة وأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، يقول لم أتمالك نفسي وعرفت أن هذا هو طريق الحق وأن هذا هو طريق الهداية، وحمدت الله جل وعلا على ذلك. يقول وأقفلت المصحف وأقفلت الكتاب وانطلقت إلى أقرب مركز إسلامي فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أني من والد وأم نصرانية. سبحان الله، السبب في ذلك الدعوة إلى هذا الدين. هذا القرآن العظيم الذي فيه الأجوبة، وسبحان الله يحدثني بنفسه. رأيت تغيب شهر كامل عن الصف، فسألت أين أنت؟ قال والله رجعت إلى بريطانيا وأدركت أبي في الرمق الأخير، وكنت أحاول معه 10 سنوات. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أدركت في الرمق الأخير، يا أبتي قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال ودقنته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق وما تبعد ذلك. فالحمد لله الذي أخرجه به من النار. لماذا لا يكون واحد منا مشعلا للخير ومشعلا للهداية ومشعلا من مشاعر التوحيد، فيدعو إلى هذا القرآن بما استطاع. أنت تملكين نسخة مترجمة من مصحف في فلاش في انترنت، نزليها في موقع وتركيها، ما تدرين لعل هذه الكلمة ولعل هذا التصرف يكتب الله جل وعلا فيه الخير وفيه البركة وأنت لا تعلمين. فليكن كل واحد منا منتصرا بهذا القرآن الكريم، وليكن كل واحد منا داعيا إليه، لأنه من أقل واجبات القرآن، كما يقال من أقل واجبات القرآن علينا. ثم نختم بهذا الفصل، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ الإيمان بالرسل، والإيمان كذلك جزء كبير من الإيمان، اليوم الآخر.